أيوب يتحدث مرة أخرى ويعلن لأصدقائه أنهم معزون متعبون. رفع شكواه إلى الله وأشهد السماء والأرض على قضيته وقد اقترب من حافة القبر. ترى ماذا يمكننا أن نتعلم اليوم من أيوب؟
أسعدتم وقتاً أحباءنا المستمعين. أهلاً ومرحباً بكم في برنامجنا كنوز الحكمة الذي يقدم لكم عبر إذاعة حول العالم، مصلية إلى الله أن يعطينا أن نسلك حسب قصده في سيرنا هنا. ذكر لنا تورتليانوس من القرن الثاني الميلادي هذه القصة. أقام أفلاطون احتفالا كبيرا ودعا له حشدا من الفلاسفة، وكان قد زين بيته بالسجاجيد الغالية وستائر الحرير الذهبية، وكان ضمن المدعوين ديوجانس الذي أتى إلى الاحتفال بحذاء وثياب ملوثة بالطين، وأخذ يدوس بحذائه القذر على السجاجيد الغالية بشكل ملفت للنظر ويترك لطخات من الطين في كل مكان دون أن يأبه بأي شخص من الحاضرين. فسأله أفلاطون: لماذا تفعل هكذا؟ أجابه قائلا: إني أدوس كبرياء أفلاطون وتشامخه. فرد أفلاطون: نعم، إنك تدوس تشامخ أفلاطون، لكنك تدوسه بتشامخ آخر وأكبر. كثيرون يتحمسون لعلاج أخطاء الآخرين وقد لا ينقصهم صدق الدافع أو حماس الرغبة، ومع هذا يكون علاجهم لإخوتهم خارج مشيئة الله. لماذا؟ لأنهم يعالجون الخطأ بخطأ آخر، يعالجون أخطاء إخوتهم بطريقة ديوجانس الجارحة دون أن يلاحظوا أنهم بعملهم هذا يسببون جرحا كبيرا لغيرهم، وأحيانا يوجهون الانتقادات لآخرين ويحكمون عليهم بطريقة مزعجة دون أثر للمحبة، تلك المحبة التي تتأنى وترفق، المحبة التي لا تتفاخر ولا تنتفخ، المحبة التي تستر كثرة من الخطايا. يعلمنا الرسول بولس قائلا: إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. نعم، هناك فرق بين علاج الخطأ بالجسد وبين علاجه بالروح. العلاج بالروح المقدس دائما يمتلئ بالحب الحقيقي والاتضاع الصادق. إن كنت قد رأيت ما هو خطأ في أخيك فلا تذهب إليه منتقدا تصرفه ولاذعا في تعبيرك، بل تعال بكل محبة قلب وصدق خالص. تعال كما علمك المعلم الأعظم بكل تواضع، كي تقدر أن تغسل رجلي أخيك التي اتسخت بأوحال هذا العالم الذي لا يعطي إلى كل الذين يركضون خلفه إلا التعب والمشقة. رب يسوع، يا من باتضاع فائق انحنيت لتغسل أقدام عبيدك، وأنت الذي لم تفعل خطيئة واحدة، أنت وحدك تقدر أن تغسل أرجلنا من الغبار العالق بنا من رحلتنا في زمن الغربة. أيها الرقيق كل الرقة، اللطيفة كل اللطف، أيها الراعي العذب، الذي قصبة مردودة لم تقصف وفتيلة مدخنة لم تطفئ، تحتمل وتحتمل، تعالج أخطاءنا في صبر عجيب. ما أعظم طول أناتك، ما أعجب وداعتك. آه يا سيدي، علمنا أن نتشبه بك ونحب إخوتنا كما أحببتهم، وحينما يخطئون نعاملهم كما تعاملنا دون أن نجرح مشاعرهم. يا رب علمنا أن نحب كما أحببت أنت.
يا يسوع في حياتي، نفسي معك مرتاحة، فيك بلاقي نجاتي، وفي قربك ألاقي الراحة. يا يسوع في حياتي، نفسي معك مرتاحة، فيك بلاقي نجاتي، وفي قربك ألاقي الراحة.
والآن إلى الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد في سفر أيوب.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأصدقاء في لقائنا المتجدد هذا، أرجو أن يكون وقتنا معا مفيدا بينما نتعلم من كلمة الله دروسا نافعة لحياتنا. ما زلنا في صدد تناول سفر أيوب من العهد القديم، وقد وصلنا إلى الفصل 16 منه. رأينا المرة الماضية كيف أراد أيوب أن يحاجج الله دون أن يكسب قضية ضد الله، لأن أصدقاءه ومع الأسف لا منفعة ترجى منهم. ظنوا أنهم يدافعون عن عدالة وبر الله بالحكم على أيوب، ولكنهم في الواقع لم يكونوا يمثلون الله أبدا، والله لا يقبل الظلم والغش حتى ولو كان لأجله، وهو لا يحتاج أن يدافع عنه أحد. كان بإمكان هؤلاء الأصدقاء أن يساعدوا أيوب لو أنهم جعلوه ينظر إلى حقيقة نفسه كما هو، ولكنهم حكموا عليه واستفزوه، فبدا وكأنه يلوم الله، واستمر أيوب في إثبات براءته من التهم التي نسبها إليه أصدقاؤه. ثم سأل الرب: هل من العدل يا رب أن تطلب مني الكمال والبشرية كلها ناقصة وساقطة؟ يا رب حياتي قصيرة وأيامي معدودة، فهل تستحق أن تحاكمها؟ لذا ارفع يدك عني لأستريح قليلا ولو للحظات يا رب، فحياتي كلها كيوم واحد كالأجير. في الفصل 15 ابتدأنا الجولة الثانية من المحادثات بين أيوب وأصدقائه، والمتحدث الأول هو أليفاز الروحاني الذي يعاود هجومه على أيوب، ربما بسبب رد أيوب اللاذع أو عدم اقتناعه بكلام أصدقائه. كان يضغط على أيوب ليجعله يقر ويعترف بخطيته، اتهمه بأنه يجدف على الله، وأخذ يسأله أسئلة إجاباتها بديهية والهدف منها الاستهزاء بأيوب، ويدافع عن نفسه وصديقيه الآخرين، ويقول لأيوب بأنهم أكثر نضجا منه وأكثر حكمة، وعلى أيوب أن يلزم حدوده معهم. قد يكون الكلام الذي قاله أصدقاء أيوب صحيحا، ولكنه لا ينطبق على ظرف أيوب الحالي، إلا أنهم استمروا في هجومهم الحاد لأنهم لم يعرفوا أيوب، ولا عرفوا أنفسهم، ولم يعرفوا الله. سنستمع الآن إلى أيوب يجيب على أليفاز للمرة الثانية، وكما ترى فإن المحادثات تأخذ شكل السجال والنزال، ولا نرى فيها أي نوع من العزاء، فأصدقاء أيوب يبذلون جهدهم لإفحام أيوب وإرغامه على الاعتراف بخطية مخفية لا علم له فيها. كان أيوب في موقف صعب، فهو يرى أن الله تخلى عنه وأصدقاءه يتناوبون الهجوم عليه، والمرض ينهش في جسمه والحزن يأكل نفسه، ومع ذلك فقد ظل متمسكا ببراءته. من أجل تأملاتنا نقرأ الفصل 16 من أيوب كاملا، تفضلي يا ميسون.
فأجاب أيوب وقال: قد سمعت كثيرا مثل هذا، معزون متعبون كلكم، هل من نهاية لكلام فارغ؟ أو ماذا يهيجك حتى تجاوب؟ أنا أيضا أستطيع أن أتكلم مثلكم لو كانت أنفسكم مكان نفسي، وأن أسرد عليكم أقوالا وأنقض رأسي إليكم، بل كنت أشددكم بفمي وتعزية شفتي تمسككم. إن تكلمت لم تمتنع كآبتي، وإن سكت فماذا يذهب عني؟ إنه الآن ضجرني، خربت كل جماعتي، قبضت علي، وجد شاهد، قام علي هزالي يجاوب في وجهي. غضبه افترسني واضطهدني، حرق علي أسنانه، عدوي يحدد عينيه علي، فغروا علي أفواههم، لطموني على فك تعييرا، تعاونوا علي جميعا. دفعني الله إلى الظالم، وفي أيدي الأشرار طرحني. كنت مستريحا فزعزعني، وأمسك بقفاي فحطمني، ونصبني له غرضا. أحاطت بي رماته، شق كليتي ولم يشفق، سفك مرارتي على الأرض، يقتحمني اقتحاما على اقتحام، يعدو علي كجبار. خط مسحا على جلدي، ودسست في التراب قرني، حمر وجهي من البكاء، وعلى هدبي ظل الموت، مع أنه لا ظلم في يدي وصلاتي خالصة. يا أرض لا تغطي دمي، ولا يكن مكان لصراخي. أيضا الآن هو ذا في السماوات شهيدي، وشاهدي في الأعالي. المستهزئون بي هم أصحابي، لله تقطر عيني، لكي يحاكم الإنسان عند الله كابن آدم لدى صاحبه. إذا مضت سنون قليلة أسلك في طريق لا أعود منها.
قال أيوب لأصدقائه: أنتم لم تقدموا لي شيئا جديدا، ولم تأتوا بما هو مفيد لي من القديم، كل ما قدمتموه لي كان متعبا وزاد من متاعبي وهمومي. وصفهم بأنهم معزون متعبون، فيا ليتهم صمتوا ولم يتفوهوا بما قالوا. كلامهم كان فارغا، لم يحقق الهدف المنشود، ولم يبعث العزاء في نفس أيوب. وكم من المنابر اليوم تتكلم بعيدا عن حاجات الشعب الأساسية، مع أن العظات قد تكون كتابية والعقائد صحيحة واللاهوت سليما، إلا أنها بعيدة عن التطبيق، ولا تحدث تغييرا في قلب السامع، ولا تقرب من الله. وهذا ينعكس على العبادة، فتصبح الترانيم عبارة عن نغمات بلا عمق، والصلوات لا تتعدى سقف الكنيسة. يقول أيوب في عدد 4 و5: أنا أيضا أستطيع أن أتكلم مثلكم لو كانت أنفسكم مكان نفسي، وأن أسرد عليكم أقوالا وأنغض رأسي إليكم، بل كنت أشددكم بفمي وتعزية شفتي تمسككم. لو كنت مكانكم يا أصدقائي وكنتم مكاني، لاستطعت أن أتكلم مثلكم وأعظ عليكم بالفلسفات والمحاضرات، وأتهمكم بكل الاتهامات الباطلة. ولكن أيوب لا يرد الإساءة بالإساءة، بل يقول بأنه لو كان مكانهم لقدم لهم العزاء الحقيقي كالصديق للصديق، ولكان صديقا وفيا في وقت الضيق. لربما تكون أيها العزيز متألما في حاجة إلى تعزية صديق ولا ترى سوى التعب، أو تكون شخصا يستطيع أن يقدم العزاء لصديق آخر متعب. تقابل بولس مع هذا النوع من الحالات، فقال لأهل غلاطية: أيها الإخوة، إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. كأن بولس يقول: لا تذهب لمجادلة هذا الأخ، ولا تعظ عليه، ولا تدخل في مناقشة عقيمة معه، بل أصلحه بروح الوداعة. وهذا يتمثل فيما عمله المسيح مع تلاميذه حين غسل أرجلهم قبل أن يصلب، وهو ما زال يفعل ذلك اليوم، فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم إن اعترفنا بها. لقد وضع الرب لنا بذلك مثالا، فإذا أردنا أن نغسل رجلي أحد لا نستطيع أن نكون أعلى منه، بل لابد من الركوع والانحناء. فإما أن تكون فوق وتشير بإصبع الاتهام وتدين، أو أن تكون تحت وتغسل الرجلين، فأي مكان تختار؟ أصدقاء أيوب اختاروا أن يكونوا فوق أيوب وانهالوا عليه بالوعظ، وقد أدرك أيوب ذلك وقال لهم بأنه لو كان مكانهم لشددهم بفمه وعزاهم بشفتيه. ويتكلم أيوب إلى الله معبرا عن حزنه، ويؤكد بأن لا أمل له إن تكلم أو إن صمت. إن تكلم هوجم من أصدقائه، وإن صمت زادت أحزانه، ويصرخ: خربت كل جماعتي، خسر كل أهل بيته، كما يقول: قام علي هزالي يجاوب في وجهي. عانى من المرض، وصار هذا المرض شاهدا على غضب الله عليه كما يقول. واستمر أيوب في تقديم عدد من الاتهامات إلى الله والتي لم تكن صحيحة، ولكنه كان يتكلم من حرقة قلبه. وإذا أردت الحقيقة يا أخي، فإن أصدقاء أيوب بتهكمهم وكلامهم الجارح واتهاماتهم الباطلة، بكل هذا أوصل أيوب إلى هذه المرحلة وإلى هذا الكلام. بدلا من أن يعاملوه معاملة الصديق، عاملوه كعدو. لهذا قال عنهم في عدد 11: دفعني الله إلى الظالم، وفي أيدي الأشرار طرحني. اعتقد هؤلاء الأصدقاء أنهم بكلامهم وهجومهم على أيوب كانوا يدافعون عن الله، ولكنهم في واقع الأمر كانوا ظالمين وقسى ضد أيوب. لقد أدرك أيوب أن الله سمح له أن يمر بكل ما أصابه، وقال بأن الله زعزعه، أي هزه من مكانه، كما أنه اقتحمه بالسيف والسهام، جرحه المرة تلو الأخرى، وكان يعد عليه كجبار. يا لها من أوصاف حية تلك التي يعطينا إياها أيوب، والتي تعبر عن مأساته. واقترب من حافة الموت مستسلما للتأديب وقابلا العقاب، فخاط مسحا أسود دلالة على حزنه وانسحاق روحه، ودس قرنه في التراب تعبيرا عن اضطداعه، وكلت عيناه من البكاء. عدد 17: مع أنه لا ظلم في يدي، وصلاتي خالصة. ما زال أيوب يترافع ويقول: لا ظلم في يدي. وهذه كانت مشكلة أيوب، فمع أنه لم يرتكب جرما فظيعا حسب الظاهر، إلا أنه لم يكن مبررا. وأصدقاؤه تناوبوا في مصارعته فكريا، مقتنعين بأنه ارتكب خطية دفينة. حكموا عليه ولم يساعدوه أن يحكم هو على نفسه أمام الله، فراح يترافع ويدافع عن نفسه. وفي اللحظة التي يبدأ فيها الإنسان يدافع عن نفسه، يصير كما وصفه يوحنا: إن قلنا إننا لسنا نخطئ نضل أنفسنا، وليس الحق فينا. كما أن هذا الموقف يضع الله في مكان اللوم، وبدلا من أن يكون القاضي يصبح المتهم وحاشاه. هذا ما كان يفعله أيوب هنا: لا ظلم في يدي، وصلاتي خالصة. ثم أخذ يستشهد الأرض والسماء في قضيته: يا أرض لا تغطي دمي، ولا يكن مكان لصراخي، أيضا الآن هو ذا في السماوات شهيدي وشاهدي في الأعالي. كان أيوب يتوقع أن تنتهي مأساته وأن ينصرف غضب الله، ولكن حتى ولو لم يحدث ذلك، فقد كان يريد تبرئة لنفسه، يريد من الله أن يسمع صراخ دمه كما سمع صراخ دم هابيل في القديم. فالدم المكشوف على الأرض يعني أن جريمة قد ارتكبت وأن القضية ما زالت قيد البحث، وهذا ما يطالب فيه أيوب، أن تبحث قضيته ليوجد مبررا. وكان أيوب متأكدا من وجود شاهد له في الأعالي، بوجود سجل لتبرئته في السماء. الرب يسجل كل شيء عنا يا صديقي، فإذا كان الإنسان قد اخترع الكمبيوتر ليحفظ المعلومات، فكم بالحري خالق الإنسان الذي يسجل كل ما نقول ونفعل. وهذا يجعلنا دائما شاخصين للسماء. عدد 20: المستهزئون بي هم أصحابي، لله تقطر عيني. يمكننا أن نتخيل أيوب وهو جالس أمام أصدقائه والدموع تملأ عينيه، بينما هم ينهالون عليه بالإدانة والتجريح. لربما تمر في نفس ظرف أيوب يا صديقي، ربما تجلس وحيدا حزينا ولا صديق يعزي، وإن وجد صديق فإنه يستهزئ بك ويجرحك. إن كنت تمر في مثل هذا الموقف الصعب، أدعوك الليلة أن ترفع عينيك وقلبك إلى السماء التي منها يأتي العون، والتي فيها يوجد محب ألزق من الأخ يشفع فيك عند الآب السماوي. هو صديق من لا صديق له. عدد 21: لكي يحاكم الإنسان عند الله كابن آدم لدى صاحبه. هذه صرخة أخرى تصدر من قلب أيوب. كان يتوق إلى من يدافع عنه عند الله كما يدافع إنسان عن صديقه. وكما قلت، يوجد لدينا اليوم في السماء محام وشفيع عند الآب، الرب يسوع المسيح، الطريق الوحيد الموصل إلى الله، وهو المحامي المتمرس المؤهل تأهيلا كاملا للمرافعة عنك أمام عدالة السماء. لماذا؟ لأنه مات عنك على الصليب ودفع جزاء خطيتك وجرمك. هو من يستطيع أن يطلب لك البراءة إن قبلته الآن بالإيمان. نعم صديقي، المسيح يريد أن يكون محاميك اليوم، فهل تقبله؟ سنتأمل الآن باختصار في الفصل 17 من أيوب. يقول العدد الأول: روحي تلفت، أيام طفأت، إنما القبور لي. أيوب هنا يعبر عن شدة مرضه، وكان يضع قدما على الأرض وقدما في القبر. عدد 2: لولا المخاتلون عندي وعيني تبيت على مشاجراتهم. أيوب يحتضر وأصدقاؤه ملتفون حوله، جاءوا في الأصل ليقدموا له العزاء، ولكنهم في الواقع كانوا يتحدثون سجالا وينتقدون تجريحا. صديقي، علينا أن نفهم أنه يوجد وقت للكلام القاسي ووقت للكلام الطيب، فلا يمكننا أن نجرح دائما. ويمكنك أن ترى أن الله سمح أن يمر أيوب بظرف قاس وصعب، ولكن سيأتي يوم يعزيه فيه ويحول نوحه إلى طرب. هذا هو إلهنا، فبالرغم من حقيقة الدينونة الرهيبة التي تنتظر رافضي المسيح، إلا أنه الإله الرحيم والمنعم، إله كل نعمة. عدد 3: كن ضامن عند نفسك، من هو الذي يصفق يدي؟ كان يتمنى أيوب لو أنهم صافحوه حتى، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، كانوا منشغلين في إدانته، لم يكن يريدهم أن يجاملوه أو يمدحوه كذبا. ويستمر في رفع شكواه ويؤكد أنه الآن على فراش الموت يحتضر. عدد 13: إذا رجوت الهاوي بيتا لي وفي الظلام مهدت فراشي. هل تعرف أين كان فراشه هذا؟ عند حاوية المدينة حيث يضعون القمامة. عدد 14-16: وقلت للقبر أنت أبي، وللدود أنت أمي وأختي، فأين إذن آمالي؟ آمالي من يعينها؟ تهبط إلى مغاليق الهاوية إذ ترتاح معا في التراب. كان الفساد والدود أقرب إليه من أبيه وأمه. صحيح أنه ما أنجباه إلى هذا العالم، إلا أنه الآن صار الموت أقرب إليه منهما، وجسده الضعيف الهزيل المشوه بالمرض مستعد الآن أن يواري التراب. هذا هو أيوب في أقسى وأصعب أيام حياته، وفي أفضع صورة يمكن للمرء أن يراه فيها. ولكن هل سيستمر كل هذا؟ لقد سبق لأيوب أن صرخ: ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا، وفشل في أن يجد حلا في الأرض، لسيما وأنه رأى هجوم أصدقائه عليه الذين بذلوا قصارى جهودهم للتغلب عليه وإرغامه على الاستسلام والاعتراف بالخطايا أو بخطية مخفية لا يعرف هو عنها شيئا. وهكذا تشجع أيوب ورفع شكواه إلى الله طالبا منه أن يخبره بذنبه، أما الله فقد حجب وجهه عنه ولم يجبه. ومع ذلك ظل أيوب متمسكا ببراءته، ولكنه لم يكن يتأمل أن تظهر براءته وهو على قيد الحياة، فطلب من الأرض أن تثبت براءته من خلال عدم تغطية دمه بعد أن يموت، بل ورفع أنظاره إلى السماء وتوقع أن يجد حلا في الشاهد السماوي، في الكفيل السماوي. كان يتوق إلى مثل هذا الشاهد، وكما سبق وقلنا إنه لو بقي سفر أيوب بدون العهد الجديد لكان سفر اليأس والفشل، ولكن أتى العهد الجديد ممثلا بيسوع كفيلنا وضامننا. نعم، لا يوجد حل لمشكلة الخطية إلا في المسيح. الحياة قصيرة ومشاكلها كثيرة، تقلباتها كبيرة ومواردها صغيرة، لذا لا رجاء لنا هنا. التفت إلى المسيح في هذه اللحظة أرجوك، وتمتع بخلاصه وسلامه، وفوق كل هذا تمتع بضمان الحياة الأبدية التي لن تنزع منك أبدا.
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية. لمستمعينا في كافة الدول العربية ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 9114221 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط، صاد با 1333 القاهرة مصر. أما مستمعونا في القطر السوري فيمكنهم استخدام صاد با 4804 حلب سوريا. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6 والرقم 5674912. كما ويمكنكم الاستماع لبرنامج كنوز الحكمة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي www.ttb.org، ومرة أخرى www.ttb.org. وحتى نلقاكم من جديد مستمعي، هذه ميسون فهمي تستودعكم لعناية الله ورعايته.